بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتحدث فيها عن عمارة المساجد، بيوت الله سبحانه وتعالى في أرضه، التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم أسبق الناس إلى بنائها وتشييدها وعمارتها. عليه الصلاة والسلام كان يعلم ما للمساجد من دور فعال في إقامة الإسلام وتوعية المسلمين وتنبيههم إلى الأخطار التي قد تحدق بهم، فاتخذ المسجد لعمارة بلاد المسلمين، وسن المسلمون بناء المساجد وعمارتها بتشييدها حيثما حلوا وارتحلوا. فالمساجد عمارتها بتشييدها وعمارتها بالصلاة فيها وتلاوة القرآن ووعظ الناس وتحفيظ أبناء المسلمين أحكام دينهم وكتاب ربهم. فهذه المساجد لها أدوار متضامنة، كلها تخدم هذا الدين وتخدم المسلم الذي هو في حاجة ماسة إلى أن يقابل ربه، وقد أتاح الله له ذلك 5 مرات في اليوم والليلة. يبتدئ نهاره بالوقوف عند باب ربه في صلاة الصبح وقبل أن تشرق الشمس، ثم بعد ذلك يؤوب إليه بين الفينة والأخرى ليسأله فضله وليتوكل عليه وليبين حاجته إليه، فيكون الله في رعايته ورعاية المجتمع بأسره الذي تنتشر فيه المساجد لتخدم المسلمين وتربطهم بدينهم وتوثق علاقتهم بربهم. فالمجتمع الإسلامي مجتمع موحد متكافل متضامن متعلم متعاون على الخير، عابد لربه ذاكر له، تال لكتابه، فاهم لدينه، ذو تربية شرعية. هذا هو المجتمع الإسلامي، وهذه صفاته. ومن أين حققها وحصلها؟ إنما حصلها من بيوت الله العامرة بالمسلمين في كل وقت وحين، عامرة بهم يتعلمون أحكام دينهم ويقفون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى ويطلبون من واسع فضله ونعمته ويستمسكون بهذا الدين الحنيف عن قناعة تامة بأنهم لن يضيعهم ربهم سبحانه وتعالى. فهكذا كان المسلمون طوال مئات السنين ينشئون المساجد ويعمرونها ويقيمون فيها حلقات العلم، حتى إن بعضها صار جامعات إسلامية عريقة أعرق بكثير وكثير من كثير من الجامعات المعروفة في الغرب اليوم بقدمها والمعروفة اليوم بتراثها، وأنها ما تزال تحافظ على كل مظاهر قدمها، حتى إن الباب عندهم الذي بني قبل مئات السنين لا يغير ولا يبدل إلا بأمر من الدولة على مستوى رفيع وعلم البرلمان بذلك، وبيوت الله سبحانه وتعالى في طرابلس وفي تونس وفي المغرب وفي مصر وفي غيرها من البلدان كانت ولا تزال والحمد لله منطلق المسلمين ودعامة الإسلام تجمع المسلمين على الحق وتبصرهم بدينهم وتوعيهم بأحكام ربهم ليعرفوا حقوقهم وواجباتهم فلا يتعدوا حقوقهم ولا يقصروا في واجباتهم. ومن فعل ذلك أرده المسلمون بفتوى المفتين وعلم العلماء الشرعيين وبحكم القضاة العادلين. فهذا الدين الحنيف والحمد لله محفوظ بأمر رب العالمين بحفظ كتابه الذي قال فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحمد لله رب العالمين. فالمسجد بيت الله لعبادته، وهو مجلس وهو مقر مجلس القضاء بحكم الله، وهو المدرسة والجامعة العلمية لتعليم دين الله، وهو التكنة العسكرية لنصرة شرع الله سبحانه وتعالى. منه تنطلق الجيوش الجرارة إلى مشارق الأرض ومغاربها تحت راية الإسلام، تدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وتنشر دين الله. فمن نكص عن دين الله وأبى ذلك دخل في حماية المسلمين وترك وشأنه، ومن أبى إلا أن يقاتل ويحارب حورب وقتل، ومن دخل في الإسلام طوعا قبل إسلامه والحمد لله. وهذا الشرق الكبير بملياراته العددية اليوم إنما هو نتاج حضارات قديمة كان فيها من الزيف والبطلان ما دفع أهلها إلى اعتناق الإسلام بمجرد أن حل بساحتهم دين الإسلام ودعاته وحماته، فدخل الناس في هذا الدين وأنشأوا الممالك والدول وتنافسوا فيما بينهم في إعلاء كلمة الله وإقامة حلقات العلم ونشر كتاب الله وعلوم الشرع الشريف على أيدي علماء عباقرة. ما خلا منهم قرن من القرون، بل ما خلا منهم موضع من مواضع الإسلام ومركز من مراكز بيئاته العلمية في هذا الشرق وفي الغرب وفي الأندلس وفي غيرها من المواطن التي دخلها الإسلام وجد فيها حضارات قديمة أقبل أهلها على هذا الدين واعتنقوه، ومن أبى ذلك ترك هو وشأنه ودخل في حماية المسلمين لا يعاديهم ولا يقاتلهم، ومن قاتلهم قاتلوه وألزموه الحجة بالدخول في هذا الدين أو نهاية أمره بالقوة الباطشة. فهذا الإسلام دين سماحة ودين لين، ولكنه ليس بدين كراهية وليس بدين ميوعة وليس بدين تساهل وانحطاط تدخل من أي فرد من الأفراد للتنازل عن أحكام هذا الدين، هذا الدين الذي هو دين الله سبحانه وتعالى، لا يملك أحد من الناس فيه أن يقول برأيه إلا وعنده من الدليل الذي يبني عليه اجتهاده ما يسوغه عند المسلمين. والمسجد بيت الله لعبادته، وهو موضع ومقر القضاء بحكم الله سبحانه وتعالى. وقد سمى الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله كتابا له المسجد بيت المسلم، ودعا فيه إلى عمران المساجد بالدروس في فترة حددها بين المغرب والعشاء، قال إنها فترة ليست بالطويلة، فترة في حدود ساعة ونصف يصلي فيها الإنسان المغرب ويصلي فيها النافلة ثم يجلس للدرس، فالإمام والخطيب والواعظ والعالم يلقي درسه في حدود هذا الوقت بين المغرب والعشاء، فإذا ما حان وقت العشاء صليت العشاء ثم انصرف الناس وقد أدوا ما بعد العشاء من نوافل. فهذا المسجد في هذا الوقت يصلح أن يكون ملتقا لأهل العلم بطلابهم، بل بالمصلين أنفسهم طلابا وغير طلاب، يدرسون على أيدي الفقيه يوما آية وفي يوم آخر حديث، فيجمعون بين كتاب الله وسنة رسوله، فيعون من أحكام هذا الدين وأسراره ما يجهله كثير من الناس الذين يغيبون عن المساجد أو يقتصرون على ما يتاح لهم في خطبة الجمعة فقط. فبيت الله سبحانه وتعالى جدير بأن يكون وجهة كل مسلم، وقد قال الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لأن هذه المساجد جعلت لعبادة الله سبحانه وتعالى وخدمة دينه وإعلاء كلمته بصور الخدمة أو الخدمات المختلفة وصورها المتعددة المتنوعة، وبحسب كل زمان ومكان وما يستجد في أحوال الناس من الظروف التي يمكن أن يستعان عليها بنور الله في المساجد ونور أنوار علمه وأنوار كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال جل من قائل واصف الرواد هذه المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فعمار المساجد هم رجال بكل معنى الكلمة، وهذا لا يمنع أن تأم النساء بيوت الله سبحانه وتعالى مستترات غير متبذلات متعطرات وغير مختلطين بالرجال، كما هو مشاهد عند النصارى وغيرهم في معابدهم وكنائسهم. يقف الرجل إلى جانب المرأة والمرأة أمام الرجل ويدعون أنهم يصلون، والروائح الطيبة العطرة تفوح من هاهنا وهاهنا، والأجساد كلها قد غطتها الثياب المزركشة الجميلة الأنيقة التي هي جديرة بأن ترتدى في البيوت وفي ستر من الناس. فأين هم من معنى الصلاة والوقوف بين يدي الله، كما هو حال المسلمين والحمد لله. وقد قال الشيخ عبد الله الشريف رحمه الله تعالى لأحد المتكلمين الذين يدعون أن في الإسلام معايب تحط من قدر المرأة ويأخذ علي المسلمين أنهم لا يقفون مختلطين كما يفعل الأوروبيون والنصارى ودول الأديان الأخرى التي لا تمت بصلة إلى الله سبحانه وتعالى. فقال له الشيخ رحمه الله: نحن بين يدي الله في صلاتنا، فوقوف المرأة بين يدي الرجل لا شك أنها تذهب بعقله وتشوش باله، فماذا بقي له من الشعور بالصلاة؟ ونحن في صلاتنا عندنا ركوع وسجود وعكوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتسبيح وذكر. الصورة التي يتم فيها الاختلاط تترك للمسلم فرصة أن يتعبد لله وأن يعبد ربه كما يجب عليه، فأفهمه وأثبت له أن صنيع النصارى وغيرهم في معابدهم إنما هو صنيع مزيف ليس فيه من تقوى الله شيء، وإنما فيه علمانية كاذبة تدعي إعطاء المرأة حقوقها، وهي إنما تخرجها من بيوتها، وإنما هي تخرج النساء من بيوتهن ليكن فيما بعد ضحية الإجرام بهن والعياذ بالله. وأرباب الهوى وظلمة الحكام يعطلون المساجد عن أداء دورها، كيف ذلك؟ يعطلونها بعدم بنيانها. فلئن كان المسلمون في عصر ازدهارهم الثقافي والحضاري والدعوي لا يحلون ببلد حتى يقيموا فيه مسجدا، رأينا اليوم في بعض البلاد العربية المساجد تكاد تكون منحصرة في الأحياء القديمة، أما الأحياء الجديدة ذات عمارات الشاهقة والحدائق الواسعة والطرق الفسيحة فتلك تكاد تخلو من المساجد. وقد حدث لي في أحد المؤتمرات في إحدى البلاد العربية، خرجت في عشية مع بعض أهل العلم من الزملاء الذين كانوا يحضرون المؤتمر، خرجنا نتفسح في المدينة وإذا بنا يحل المغرب ونحن في إحدى الحدائق، التفتنا يمينا وشمالا فلم نرى مسجدا نصلي فيه، فما كان منا إلا أن صلينا جماعة في تلك الحديقة، وفعلنا ذلك ونحن نظن أن لو رآنا أحد من رجال الأمن لمنعنا من ذلك، ولكن توكلنا على الله وقلنا إذا كلمنا في ذلك اعتذرنا بأننا لا نعرف تعاليم القانون في تلك البلاد، وهي بلاد عربية وهي بلاد إسلامية، بل كانت منبعا للعلم في وقت من الأوقات ولا تزال إن شاء الله، وإن كانت فترة من الزمن قد ضيق فيها على أهل العلم وأهل الإسلام. ثم إن الظلمة يلجؤون إلى أسلوب آخر بالأمر بإغلاق المساجد بعد الصلاة، فإذا ما أديت الصلاة منع القيم من أن يترك المسجد مفتوحا، وأمر الإمام أن ينصرف، وكل من كان في المسجد لا تتاح له فرصة التعبد ولا فرصة قراءة القرآن ولا مدارسة العلم، كل ذلك من أجل تجفيف نبع هذه المساجد التي تيسر نشر هذا الدين وتعلم أحكام رب العالمين. ثم إن من أساليب الطغاة حرمان أئمتها، حرمانهم من المرتب المحترم ومن المكافأة المجزية، وحرمانهم من كل الحقوق، ومن مات منهم ترك مكانه شاغرا، ومن اعتذر بمرض غير بغيره، كل ذلك من أجل التضييق على الأئمة والعلماء ألا يبذلوا وسعهم في خدمة هذا الدين وعمارة المساجد، فيجتمع عليهم الناس ويعون أمر دينهم. ثم من أساليب الطغاة السيطرة على المساجد بالموالين لهم وإبعاد المصلحين، وهذه حقيقة واقعة نشهدها اليوم كما شهدناها خلال زمن التيه في 40 سنة الماضية. الشيخ محمد كريدان رحمه الله عافاه الله وهو حي يرزق، أحيل من المسجد الذي هو مسجد كان يعمر به في خطبة الجمعة وفي درس قبلها، ويعمر بإمام وأبيه وأخيه كلهم يكملون الشوط الذي يؤديه الشيخ محمد كردان عافاه الله بين إقراء القرآن وإقامة الصلاة والأذان للصلاة والقيام بأمر المسجد وإمامة المسلمين. أسرة بحالها أبعدت هي الأخرى، وعين نفر من الشباب أقبلوا على هذا المسجد بعد أن أخرج رجاله المصلحون، وكل هم هؤلاء الجدد هو السيطرة على المسجد حتى لا يؤدي رسالته فتعطل، بل حتى يؤدي رسالة مناقضة لها بالدعوة إلى اتباع الظالمين والخنوع لهم وموالاتهم والسكوت عن كل إجرام. ومن الظالمين من يتخذ وسيلة للضغط على بيوت الله وعدم عمارتها بهدمها، يهدم المسجد فيبقى مكانه خاليا وقد يحول إلى طريق أو إلى غير ذلك ولا يبنى غيره. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وبعض الظالمين يحاربون المساجد باتخاذها أماكن للطعن في العلماء والاستغفال العامة وتزييف الحقائق وتجهيل الناس، وهم شباب أغرار غير واعين بأحكام دينهم، فربما سألهم السائل عن مسألة فضيعوا السائل بجواب خاطئ ووقع في الحرام وهو لا يدري، حتى قال أحدهم عن المال الذي أديت زكاته في يوم من في أحد السنين أن العام التالي لا تؤدى له زكاة لأن زكاة أديت. سبحان الله، أيصح هذا؟ إلى غير ذلك من الأباطيل. وكان منهم من يقول عن الزيتونة التي تنبت وراء المسجد وهي من وقفه لا يحل أكلها، لا يحل أكل حبها ولا زيته، بدعوى أن عروقها تضرب في أعماق الأرض تمتص من وراء المسجد ما يتعلق بدورات المياه ومحتويات الخزان الأرضي الذي بجانبها. هذا فهم صحيح يقوله إمام في حق حب زيتونة تضرب عروقها في جوف الأرض بدعوى أن حبها نجس لا يؤكل. هؤلاء كثير يفتون من دون علم وبغير معرفة، همهم الكسب من وراء الإمامة، السيارة الفارهة والبيت الضخم الفخم، كما هو معلوم عن بعض هؤلاء الأدعياء ممن سيطروا عن مساجد وأعانهم عليها بعض الأثرياء من الخارج والداخل، ينفقون عليهم الآلاف بدعوى أنهم ينشرون الدين ويدعون إلى رب العالمين، وهم أجهل الجاهلين، إنها متاجرة بالدين. والله سبحانه وتعالى يقول من فوق سبع سماوات: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فما هي صورة المتاجرة الشرعية التي ارتضاها ربنا؟ هي الجهاد في سبيله والدعوة إلى دينه والتزام قول الحق وعدم النكوص عن هذا الدين بقبول آراء الظالمين والوقوف بأبوابهم وخدمتهم وتمرير أفكارهم وآرائهم التي خطرها عظيم على الإسلام والمسلمين عبر مئات عشرات السنين. فالمغفل لا يدرك اليوم ما يباح في بعض بلاد المسلمين من التلاعب بالدين وإقامة الخمارات ونصب تماثيل الحرية والتلاعب بختم النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك مما هو مشاهد تأتي به الأخبار صباح مساء، وأثره ينعكس على هذا الدين بعد عشرات سنين حينما ينشأ في الرذيلة وفي معاداة الدين جيل لا يعترف بهذا الدين ولا برب العالمين، والعياذ بالله. إنها تجربة علمانية عرفتها البلاد الأوروبية وسعت إليها حثيثة لأنهم كانوا يعانون من قسوة وجهالة الكنيسة المسيحية النصرانية، وأين نحن من ذلك؟ فعلماؤنا ومفتونا وشيوخنا ورجال العلم فينا إنما هم يأمرون بالخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون هذا الدين ويدعون إلى وحدة الأمة والاستمساك بدينها وعدم الخنوع للعدو الغاصب لها. واليوم صرنا من الدعاة باسم الدين من يدعو إلى التصهين وإلى التفريط في أرض المباركة فلسطين، بل وفوق ذلك ادعاء حق اليهود فيها وادعاء ظلم الفلسطينيين لهم بقتالهم وعدم التسليم لهم، مع أنهم يفقدون من الأرواح صباح مساء ما لا يقدر غيرهم أن يدفع ضريبة مثلها. والله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر حقيقة التجارة معه ليست متاجرة بالدين، ولكنها متاجرة مع رب العالمين، متاجرة حقيقية نافعة المسلم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين، وأن يحفظه ويحفظ المسلمين، ويحفظ بلاد الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. فعمارة المساجد هي خدمة لدين الله سبحانه وتعالى وطاعة له وابتغاء لفضله، وهي من العمل الصالح ولا شك في ذلك. فيه خدمة للأمة وفيه خدمة لهذا الدين وخدمة للمسلم نفسه. أيعقل أن تتخذ المنابر والشباب يفدون الوطن بأرواحهم في الجبهات، تتخذ المنابر بتخذيل المقاتلين؟ سبحان الله، يعقل أن تتخذ المنابر بتخذيل المقاتلين والشباب يموتون في الجبهات؟ سبحان الله، بل باستغفال الجاهلين أيضا والدعاء للظالمين. سبحان الله، يا لها من منكرات تجري في مساجدنا ولا أحد يحرك ساكنا. إن هؤلاء الغفلة السذج الماكرين يجدون في سماحة حكومتنا في طرابلس ما يجرئهم على فعل ذلك، ولا أحد يحرك ساكنا من المسؤولين عنهم ويطالبهم بالتحقيق معهم وسؤالهم عما يريدون من فعلهم هذا. يريدون تمزيق الجبهات وإتاحة الفرصة للعين المجرم أن يقتحم عاصمتنا ويشرد أهلها ويملك ليبيا مثلما ملكها الطاغية السابق 40 سنة ظلما وعدوانا وزورا، حرف فيها الدين وخذل الإسلام والمسلمين وارتكب من الفواحش والمنكرات ما تفضحه الفيديوهات صباح مساء في الشبكة العنكبوتية. يصح هذا؟ ولكنه الحسد لأهل العلم، والحسد لإحقاق الحق، والحسد بالطمع في النيل والكسب للمال الحرام وبأي صورة كانت، حرمانا لأهل الفضل والكسب الحلال. بل إنه الحسد الذي تنطوي عليه سياسات بعض بلادنا العربية للأسف حسدهم لبلادنا في خيراتها وفيما أتاح الله لها ولشعبها، وحسدوهم في رقيها وتقدمها، فقد اعتدي عليها 40 سنة ثم انتفضت وهتك الستر الطاغية وأراد التحرر، وهم لا يريدون ذلك لأنهم يأتمرون بأمر الصهيونية العالمية التي تستخدم رؤساء الدول الكبرى خدما ومعاول هدم تقضي بها حاجاتها وتسد عورة هؤلاء الظالمين من العرب والمسلمين، يفعل فعلهم بنا وبغيرنا من المظلومين. وإنما يفعله الظالمون مرده أيضا إلى الكبر والطغيان، يتكبرون على بيوت الله ويتكبرون على أهل العلم والدين والفضل والخلق الرفيع بجرهم إلى طاعتهم الطاعة العمياء التي لا ترحم الأمة ولا تحقق لها مغنما ومكسبا، بل ترديها كما أرداها الظالمون في فترات الانتكاسات التي وقعت لمجتمعاتنا الإسلامية. ومن عوامل هذا الطغيان على عمارة المساجد وإفساد رسالتها الطمع في المال والشهرة، لا يقنع بعض الناس بالكسب الحلال القليل، يريد وهو في مرحلة شبابه أن يكتسب ثروة هائلة في سنوات معدودة، يريد أن يملك السيارات الفاخرة والبيوت الفخمة والمزارع الواسعة والأرصدة الكبيرة، ولا يحصل له ذلك إلا بالركون للظالمين وتسويغ الحرام لهم واعتمادهم عليه، ولو أدى ذلك إلى تكميم أفواه أهل العلم وإبعادهم، بل وربما قتلهم والتخلص منهم حتى لا يكون لهم أثر في المجتمع، فيصير مجتمعا أعمى لا روح فيه، لا بصيرة له، وميتا لا روح فيه، يتبع خطاهم ويسير على ضلالهم إلى سوء الحال والعياذ بالله. ومن أسباب الاعتداء على المنابر والمساجد والتطلع إليها وتحريف رسالتها أحيانا الخوف من الطغاة والخوف من التضحية، لأن الطغاة لا يقبلون من مسلم أيا كان، عالما أو جاهلا، كبيرا أو صغيرا، شريفا أو وضيعا، إلا أن يكون تابعا لهم. والتضحية بكلمة الحق في وجوههم تؤدي بهم إلى الموت، وأحيانا موت الشنيع، فليتهم يلجؤون إلى الفرار وإلى النائي بأنفسهم، فهناك من هو على استعداد تام لأن ينطق بكلمة الحق وأن يجادل ويخاصم حماية لديننا الحريف. ثم إن من الكوارث التي لعبت بالمساجد وأضلت دعاة فيها الخنوع للظالمين والسكوت عن جرائمهم وعدم التصريح بها طلبا للسلامة والأمن وعدم المبالاة بمن يحكم، أهو ظالم غاصب أم هو عالم نحرير وفقيه واسع العلم بصير بأحكام ربه مسؤول عن خدمة هذا الدين وإعلاء كلمة رب العالمين. لا، إن الظالمين لا يريدون إلا الإنسان الخنوع الذي يخشاهم ويخشى بصهم ويمجدهم صباح مساء. وهؤلاء الظالمون لا يكتفون بإبعاد العلماء عن المساجد، بل إنهم يبطشون بالعلماء إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هل يعقل أن مئات العلماء في اتحاداتهم على باطل يضعون أسماءهم على قوائم الإرهاب، وهي السبة التي تتخذ اليوم لإبعاد الناس عن دينهم وتركهم وتخليهم عن هذا الدين الحنيف يلعب به الظالمون. توضع أسماء العلماء بالمئات على قوائم الإرهاب، أما كان أولى بهؤلاء الذين وضعوهم على القوائم أن يتيحوا الفرصة لنظرائهم بمناظرتهم قبل الأمر بالقبض عليهم. المناظرة وسيلة لإظهار الحق لو كانوا يريدون الحق، ولكنهم لا يعرفون إلى الحق طريقة، إنهم يريدون الزيف والبطلان وتمجيد أنفسهم والسيطرة على أموال البلاد والعباد والتحكم في الرقاب واستخدام الناس عبيدا، لا يرونهم أهلا لأن يكون لهم رأي سديد ورشيد، ولا أن يشاركوا بشيء ينفع الأمة والإسلام والمسلمين. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الطائعين السابقين إلى رضا الله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ولكن طغيان هؤلاء الظالمين لا يعرف حدا، إنهم يجرؤون على الناس، لا بل هم يجرؤون على الله أولا، ويدعون مشاركته في ملكه، وأنهم يظنون التاريخ سيخلدهم، وإنما هو يخلد مجرمين أمثالهم ليكونوا مستحقين للعنة الناس على مدى الدهور والعصور. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.